شكله لانه
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. عراقجي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لإسقاط الدفعات الجوية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. استشهاد وجرح عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لداعش بمحافظة ديالى شرقي العراق. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارات نهائية، لأن مشهد المفاوضات والتوافق المحتمل بات واضحا تماما. وقال عباس عراقجي إن المفاوضات ستتوقف بضعة أيام من أجل إجراء مشاورات واتخاذ القرار، مشيرا إلى صعوبة المفاوضات غير المباشرة، وأنه يجب إعداد الوثائق بشكل أدق وأكثر تفصيلا بغية تجنب سوء الفهم. من جانبه أشار مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات فيينا أنريكي مورا إلى إحراز تقدم في الجولة السادسة من المفاوضات وعودة ممثلي الدول المشاركة إلى بلدانهم للتشاور. للمزيد حول المفاوضات النووية التي جرت في فيينا نتابع التقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي تنتهي في العاصمة النمساوية على أن تعود الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور. مبعوث الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا قال إن إيران والقوى العالمية أرجأوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم دون أن يحدد موعد استئنافها. مورا أكد في تصريح أن المحادثات أحرزت تقدما وأن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.
نحن أقرب إلى اتفاق لكننا لم نصل بعد. توقع في الجولة المقبلة عند عودة الوفود من العواصم بتعليمات وأفكار أوضح حول كيفية إنهاء الصفقة.
مبعوث روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في حديث للصحفيين إلى أن الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق تحتاج إلى أسبوعين إضافيين، مضيفا أن النص بات جاهزا تقريبا، لا سيما أن المشاركين أزالوا خلال اليومين الماضيين الكثير من الفراغات المتعلقة بالحفر. كبير مفاوضي إيران عباس عراقجي أكد أن المفاوضين قطعوا شوطا طويلا من المحادثات النووية واقتربوا من النهاية، لكن ما تبقى ليس سهلا.
مواقفنا في المحادثات النووية لم تتغير، ونؤكد على ضرورة إلغاء كافة إجراءات الحظر والتحقق من ذلك لتعود آنذاك إيران إلى التزاماتها في الاتفاق.
التفاؤل الحذر الصادر عن أطراف محادثات فيينا اصطدم بتصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال إنه لا تزال هناك مسافة كبيرة لتقطعها الأطراف المتحاورة فيما يتعلق بقضايا رئيسية في المحادثات، موضحا أن التفاوض يجري حاليا حول أنواع الحظر التي سترفع عن إيران. هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، هذا إلى جانب مطالبتها بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة أخرى.
نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإسقاط الدفعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع إسكان إيجل بالصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح في مأرب. إلى ذلك استشهد مواطنان يمنيان وأصيب 7 آخرون إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. أفاد مصدر أمني باستشهاد 2 وإصابة 5 من عناصر الحشد العشائري في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى شرقي العراق. وقال المصدر إن مسلحين نفذوا هجوما بالقنص على نقطة مرابطة للحشد العشائري وعلى منازل مدنيين في أطراف منطقة حاوي العظيم. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن اعتقال أبرز العناصر الإرهابية في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان إنه تم تنفيذ عملية نوعية استنادا لمعلومات استخباراتية أشارت إلى تواجد أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين المرتبطين بعصابة داعش في قضاء الكرمة، وقامت القوة الأمنية باعتقاله. شهدت بلدتا بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة فعاليات الإرباك الليلي للاحتلال والمستوطنين الصهاينة. وقد أضرم الشبان الفلسطينيون الليلة الماضية النار في المئات من إطارات السيارات وسط إطلاق الهتافات والتكبيرات في محيط البؤرة الاستيطانية أفيتار التي بدأ المستوطنون بإقامتها في جبل الصبيح. وكانت وحدة الإرباك الليلي في بلدة بيتا قد دعت الأهالي إلى المشاركة الليلة الماضية رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية. نظمت العشائر الفلسطينية ووجهاء فلسطين مؤتمرا لدعم المقاومة ونصرة القدس، وحضر المؤتمر نحو 1500 شخص من كبار العائلات الفلسطينية وقيادات بارزة من المقاومة. المزيد في التقرير التالي.
معركة سيف القدس لا زال صداها يحلق في الأجواء، لا سيما في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية. ولهذا نظمت العشائر الفلسطينية مؤتمرا وطنيا جامعا لنصرة المقاومة، حضره قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
أعلم يقينا بأن الكثيرين منكم ممن اجتازوا أو بلغوا من العمر عتية أنه يوم الزحف الأعظم ستدب فيهم روح الشباب ويصارعوا على الكلاشينات ليحملوها ويسابقوا الشباب. أوقن بالله العظيم أننا وإياكم على موعد قريب بإذن الله سبحانه وتعالى أن نصلي في الأقصى.
وجهاء والمخاتير هم الحاضنة الحقيقية للمقاومة، فالعشائر أرواحها وأبناؤها وأولادها ودماؤها فداء للقدس، ولن يتوانوا لحظة من أجل الدفاع عن القدس.
اجتماع كبرى العائلات الفلسطينية لدعم المقاومة في هذا المهرجان يأتي في وقت يزداد فيه الحصار على قطاع غزة، وترفع فيه الأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي عن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تسوق واضح مع سياسات الاحتلال العنصرية.
نحن نطالب الوسطاء جميعاً أن يضغطوا على هذا العدو الصهيوني من أجل فك الحصار، لأن المقاومة وشعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستمرار هذا الحصار، فشعبنا الفلسطيني من حقه أن يحيا وأن يعيش كباقي شعوب الأرض، وإلا بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني سيكون له كلام آخر إن شاء الله.
نحن لا نعول على هيئة الأمم، بل نعول على أهلنا وعلى مقاومتنا وعلى شعبنا وعلى وجهائنا وعلى مخاتيرنا، على هذه الوجوه الخيرة النيرة التي أنجبت هؤلاء الأبطال الذين يبزون العدو رغم أسلحته ورغم ما يملك من تقنية.
هذا الحشد الجماهيري استفتاء على أن أهل غزة ما زالوا يشكلون درعاً واقياً لكل من يحاول النيل من مقاومتهم. في ظل تضييق خناق الحصار على قطاع غزة ومساومة سكانها على احتياجاتهم الإنسانية، تقف عشائره وعائلاته بثبات لتجدد دعمها للمقاومة الفلسطينية التي تشتد عليها المؤامرات من كل اتجاه.
أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد سيزور الإمارات قريبا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. ونقل الموقع عن مسؤولين الصهاينة القول إن لابيد سيجتمع مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، مضيفا أنه لم يعلن بعد هل سيجتمع لابيد مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وفي حال تم اللقاء فإنه سيكون الاجتماع العلني الأول بين مسؤول إسرائيلي وآخر إماراتي. أعلنت الحكومة الليبية عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق البلاد وغربها، وصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد. وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن فتح هذا الطريق الرئيسي يأتي بعد أشهر من المفاوضات في إطار وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الرئيسيين. إلى ذلك أصدر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قرارين بتشكيل قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب وغرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب. هذا وكان المجلس الرئاسي الليبي قد حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر. المزيد في التقرير التالي.
بعد هدوء ساد البلاد لعدة أشهر، ها هي رياح من التوتر تأتي من بعيد. بعد أن أعلن المجلس الرئاسي الليبي حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر وإعلانه منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد دبيبة قال إن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي على خط المواجهة، فيما أشارت الحكومة إلى أن فتح الساحل الرئيسي لإعطاء مهلة لحفتر من أجل سحب المرتزقة حسب تعبيرهم. كما أعلن الجيش الليبي أنه إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية فإنه لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى. وأعلنت القوات الموالية لحفتر المتمركزة في شرق ليبيا أنها أغلقت الحدود مع الجزائر، وذلك بعد أن أكد نشر قواتها على نطاق واسع في الجنوب. وفي الأسبوع الماضي أرسلت قوات شرق ليبيا التي يقودها حفتر قوات إلى مدينة سبا الجنوبية، ثم دفعت بقوات إلى معبر على الحدود الجنوبية مع الجزائر. وقد حفتر حملة عسكرية على مدار 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس قد انهارت العام الماضي، ولا تزال فصائل مسلحة تسيطر على معظم البلاد، ولا يزال الفساد متفشيا في الوقت الذي لم تنسحب فيه قوى خارجية تورطت في الصراع. وتجتمع القوى الخارجية في برلين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات حول الوضع في ليبيا. ويذكر أن الأمم المتحدة أطلقت حوارا في تشرين الثاني نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا، واختار الحوار بين الليبيين سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء، حيث حظيت الانتخابات بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
إلى العناوين. عراقجي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لإسقاط الدفاعات الجوية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. استشهاد وجرح عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لداعش بمحافظة ديالى شرقي العراق. في أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى إذاعتكم. أحبتي الأفاضل، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لبرامجنا وندعوكم لمتابعتها. تستمعون بعد لقائي بحضراتكم هذا إلى دواوين الولاء على مدى 8 دقائق، بعد ذلك المصطلحات السياسية. تابعوا معنا برنامج مشاهير الفكر الإيراني عند 10:37. أما الكلم الأقدس فيأتيكم عند 10:49. وهكذا نصل إلى 11:00، حيث موعدكم مع نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير. عند 11:12 تتابعون لقاء دنيا الشباب المباشر، وعلى رأس 12:00 تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والتقارير من قسم الأخبار في إذاعة طهران. إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 12:11، وبعد ذلك من هدي المنبر الحسيني. بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 1:06. بعد الأذان والدعاء والمناجات تتابعون برنامج نهج الحياة على مدى 1/4 ساعة، ومن ثم استنارات من نهج البلاغة، وفي 1:42 يقدم لكم برنامج مع الصادقين. أيها الأحبة، تابعوا معنا عرضا إخباريا موجزا، وذلك في تمام 12:00 على مدى 50 دقائق. نشكر لكم حسن تواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا، إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقا فهو الودود خفي الألطاف المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف، الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المرتجى والنبي المرتضى وعلى آله الأشراف، فوق ما خطه قلم مادح أو أضاف، وكلما سعى عبد إلى البيت أو طاف، وطالما كان في الكون أضواء وأطياف. حضرات المستمعين الأحبة، مفتاح البدء السلام. السلام لكم وعليكم، ورحمات الله تترى آناء الليل وأطراف النهار. أنتم معنا في تجوال شعري نبوي نستذوق فيه حلاوة مدح النبي الأكرم
عبر قراءة ما يرسمه الشعراء المعاصرون، وحلقة اليوم خصصناها لشعر الشاعر العراقي شاكر الغزي. ولكن من هو شاكر الغزي؟ نتعرف عليه أولاً. أيها الأطائب، ولد الشاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978، ودرس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية، الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية، الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام المملكة العربية السعودية، الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية، ومنها نبوءات هدهد بلقيس، مسلة الأرجوان، الآتون من الحديقة الحمراء، بيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. فيما يلي ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم، وذلك بصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
يا أروع الكلمات في لغة الحياة، فأنت وحدك جملة بيضاء. تدري النوارس أنجبينك ماؤها، والتم يدري عينك الميناء، وعلى يديك قوافل جوعا تمر، وفي كفوفك حنطة سمراء. سيدي يا رسول الله، بك مسح الأيتام دمعة بؤسهم، وتباشرت برغيفك الفقراء. تخطو وخلفك كل خطو معشب، فالرمل أنكر أنه صحراء. ونثار حكمتك استطال مدارسا، فهنا علي يقول والزهراء. ترقى ومنكب جبرائيل موطأ، وتقول أنت فتخرس الشعراء. يا سيد الألق القديم، أعر لنا وهج ائتلاقك، إننا ظلماء بدروبنا تستنبت العثرات من إخواننا، فتقيلنا الأعداء حتى نكاد ليزلقونا أنهم طين النبوة عندهم والماء. وتزيلوا ونكادوا تيها معرة لولا رجال آمنوا ونساء. هب أننا وحي، فأين حراؤنا والمعجزات البيض والخيلاء؟ كنا افترشنا الغيمة بسط مهابة، إذ كل فوق تحتنا جلساء. وبك استلبنا المجد من يد غيرنا، فتعودتنا العزة القعساء، ولخير أمة ارتقينا، ثم لم نلبث فحطت مجدنا الأهواء.
أعزائنا، كنتم وكنا مع قراءة مقطع من قصيدة قمح لقوافل الجياع، رسمها شعرا نبويا بريشة الالتزام الشاعر شاكر الغزي من جمهورية العراق. ثلاثة من حروف الشكر لشاعرنا ولكم مثلها لكرم المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، وعنوان حلقة اليوم قدس، تابعونا.
مستمعينا الكرام، يمكن لمن يقرأ فكر الإمام الخميني قدس سره المتعلق بالقدس وبالقضية الفلسطينية عموما أن يقرأ من خلاله الأسس والبنى الفكرية السياسية للإمام الخميني. هذه الأسس التي تعود في نهايتها إلى الإسلام المحمدي الأصيل المبني أساسا على قاعدة التوحيد الكبرى.
من هنا أعزائي الكرام، أصبحت إسرائيل بالنسبة للإمام غدة سرطانية يجب اجتثاثها، لأنها رأس الحربة في المشروع الاستكباري للانقضاض ليس فقط على عالم المسلمين وإنما أيضا على إسلامهم. لذا كانت المواقف التي وقفها الإمام الخميني قدس سره حاسمة في موضوع إسرائيل، حيث قال بأنها يجب أن تزول من الوجود ولم يدع أي مجال للمساومة والبحث والتفاوض في هذه المسألة. من هنا أخذت القضية الفلسطينية أبعادا هامة باعتبارها تمثل ساحة الصراع بين الحق والباطل، المستضعفين والمستكبرين، الإسلام والكفر، الالتزام والنفاق.
وبهذه الأبعاد رفع الإمام قدس سره هذه القضية إلى مصاف القضية الأولى التي يجب أن يتحرك المسلمون نحوها، وهي تمثل عنصر التحفيز نحو القيام بالمسؤوليات الكبرى، وهي التي توجه المسلمين نحو المخاطر المحدقة بمستقبلهم، وهي التي تلفت إلى المشاريع الاستكبارية، وهي التي تؤسس لعملية النهوض والقيام في جسم الأمة، وهي التي تحرك الجماهير وتساعد في استنهاضهم، وهي التي تعبر عن مستوى الوعي واليقظة في جسم الأمة، وهي التي تؤشر إلى مستوى الحياة والحيوية في هذه الأمة.
نعم، وهي التي ترمز إلى نسبة الموات في الأمة، وهي التي تساعد في توحد الأمة وقيامها جماعة للدفاع عن مقدساتها، وهي التي تلغي الاختلافات والتباينات بين أطراف الأمة دولا وشعوبا وتوحدهم على حقانية قضيتها. فصحيح أن قضية القدس بحسب الظاهر هي مسألة احتلال واغتصاب وانتهاك للمحرمات، لكنها في الحقيقة تمثل حضور الإسلام والمسلمين في عالم الدنيا ومدى حضورهم في حركة التاريخ. فإما أن المسلمين ميتون ولا حركة لهم ولا يستطيعون أن يؤثروا أو يوفروا في مسيرة الحياة، وما يؤشر على ذلك هو سكوتهم وصمتهم إزاء هذه القضية الساطعة القدس، وإما أن المسلمين وخصوصا الشعوب فيهم بقية حياة ونسبة من الحيوية بما يجعلها تتحرك في سبيل الدفاع عن القدس والمطالبة بها ورفع الصوت في مقابل إسرائيل والقوى التي تقف وراءها. من طهران نواصل معكم مستمعين الكرام هذا اللقاء من برنامج المصطلحات السياسية، ويحمل عنوان قدس.
أعزائنا الكرام، هذه الأبعاد للقضية الفلسطينية وللقدس هي التي جعلت الإمام قدس سره يختار أحد أشرف أيام الله قداسة واعتبارا، وهو يوم الجمعة الأخيرة من أيام شهر رمضان المبارك، أي يوم الجمعة من أيام القدر التي هي خير من ألف شهر، ليجعله يوما للقدس، أي اختار أشرف يوم لأشرف رمز وأقدس شهر لأقدس قضية وأهم الأزمنة لأهم الأمكنة وأرفع الأيام لأرفع الأمور، ليساعد ذلك في شد الأنظار ولفت الانتباه لملايين المسلمين إلى هذه القضية وإلى أبعادها ودلالاتها، فهي كما قال الإمام ليست مسألة شخصية ولا وطنية ولا قومية، وهي مسألة الإسلام والحق والخير في هذا العالم. وكلما استطاع المسلمون أن يحرروا فلسطين والقدس كانوا قادرين على تلبية الحق وعلى نشره في هذا العالم، الحق الذي يمثله الإسلام. وفي حال لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا فهذا يعني أن الحق الذي يجسده الإسلام ضاع، لأن المسلمين الذين يفترض بهم أن يلتزموا به قد تخلوا عنه.
ومن هنا أعزائي الكرام، أعطى الإمام قدس سره الشريف أهمية خاصة ليوم القدس، واعتبره يوما لإحياء الإسلام ولتطبيقه، وإنه لابد من إحيائه بالتظاهرات والمسيرات والأصوات والهتافات والأقلام والكتابات وسوى ذلك من التعبيرات التي تشهد على الصحوة في المسلمين.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقى لكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا معنا أجمل الأوقات.
في حلقة اليوم أعزائنا سنحدثكم عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف الإيراني الكبير الخواجة يوسف الهمداني، أملينا أن تنال رضاكم.
الخواجة أبو يعقوب يوسف بن الحسن البوزنجردي الهمداني، ولد عام 440 هجري قمري، أي عام 1040 للميلاد، في قرية بوزنجرد من قرى مدينة همدان. وظلت تلك القرية قائمة حتى احتلال المغول للبلاد، حيث تهدمت بعد ذلك. بعد دراسته للمقدمات من العلوم انتقل الخواجة يوسف الهمداني إلى بغداد، وكان عمره أنذاك 18 عاما، والتحق بالمدرسة النظامية ودرس الفقه والحديث والكلام على يد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الذي كان أحد أشهر الفقهاء في ذلك الحين.
وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عندها رئيسا للمدرسة النظامية في بغداد ومدرسا فيها، فقرب يوسف الهمداني إليه على صغر سنه حتى أصبح أقرب إليه من العديد من أصحابه وطلابه. في تلك الأيام في بغداد دار جدل ونقاش بين فقهاء المذاهب المختلفة وخاصة الحنابلة والشافعية، ولهذا فقد برع الخواجة يوسف الهمداني في علم الجدل والنقاش، وبعد سنوات متمادية ولما بلغ 65 من عمره كان قد وصل إلى أوج النضج كواعظ صوفي كبير في بغداد.
مستمعينا الأفاضل، بعد أن درس الخواجة يوسف على يد أساتذة بارزين في بغداد انتقل إلى سمنان وخراسان للتتلمذ على يد شيوخ ذلك العصر كالشيخ أبي عبد الله الجويني والشيخ حسن السمناني، وتعرف كذلك على الشيخ أبي علي الفارمدي الذي ينسب الخواجة في التصوف إليه، وبعدها انتقل إلى سمرقند وبخارى ومرو وهرات ومارس تدريس الطلاب هناك.
نعم أعزائنا، في المدة التي أقام فيها في مرو بنى خانقاه لإرشاد وتربية مريديه ليمارس فيه عدد كبير منهم الزهد والرياضة، وقد وصف ابن خلكان هذا الخانقاه بأنه فريد من نوعه، وكتب المؤرخ الإيراني السمعاني أقدم المعلومات عن الخواجة يوسف الهمداني، وكان قد التقاه في ذلك الخانقاه في مرو.
واستنادا إلى بعض المصادر، فقد ذكر أن الشاعر الإيراني الشهير السنائي كان من بين مريدي الخواجة يوسف الهمداني، فبعد تأليفه لمثنوي حديقة الحقيقة قضى مدة في مرو مع مراده الشيخ يوسف الهمداني متبعا خطاه في السير والسلوك.
أعزائنا المستمعين، نحييكم من جديد عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، قضى الخواجة آخر أيام حياته في مرو وهرات، وكان في هرات عام 535 للهجرة عندما وجه إليه أهالي مرو دعوة، فترك هرات متوجها إليها، لكنه توفي في الطريق بين هرات وبغشور في منطقة بادغيس في مدينة بامين ودفن هناك. بعد ذلك قام أحد مريديه ويدعى ابن النجار بنقل جثمانه إلى مرو ودفن في موضعه الحالي، ويقع مزاره الآن في موضع يعرف ببيرام علي على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة مرو في مزار يحمل اسمه مزار الخواجة يوسف.
عين الخواجة يوسف لهداية مريديه ومن ينوي السير والسلوك 4 خلفاء له من طلابه البارزين ليخلفوه بعد موته، ولكي يتبعهم طلاب الشيخ ومريدوه لمساعدتهم على طي مراحل الزهد والتصوف. أسس الخواجة يوسف مع أحد أبرز طلابه ويدعى الخواجة عبد الخالق غجدواني طريقة معروفة في العرفان والتصوف ليكملها بعدهما بهاء الدين محمد. وكانت الطريقة النقشبندية التي أسسها الخواجة يوسف الهمداني أوسع مدرسة للتصوف في مناطق آسيا الوسطى ما وراء النهر، أفغانستان، تركستان، الهند، العراق وإيران وتركيا وشمال أفريقيا.
أعزائنا المستمعين، قام الأستاذ سعيد النفيسي بطبع ونشر الرسالة الصاحبية التي تم تأليفها حول الخواجة يوسف الهمداني والتي نسبت إلى عبد الخالق غجدواني، وهو أشهر كتاب تم تأليفه عن سيرة الخواجة يوسف. أما الأستاذ محمد أمين الرياحي فقد قام بدراسات قيمة حول شخصية الخواجة يوسف الهمداني، وهو يعتقد أن محتويات هذه الرسالة وما تضمنته عن اسمه ولقبه مطابقة للفترة التي عاش فيها الخواجة يوسف ومحل ولادته ووفاته وشخصيته وسيرته.
ويعتقد مستمعينا الأفاضل أنه يمكن التعرف على الخواجة يوسف من خلال الكتاب الوحيد الذي خلفه وهو رتبة الحياة، وكتاب رتبة الحياة صغير من حيث الحجم ولكنه غني من حيث المحتوى والمعنى، وهذا الكتاب بشكل سؤال وجواب عن حياة الإنسان ودرجاتها المختلفة. أسلوب هذا الكتاب سهل وسلس ويحتوي على معلومات غضة وندية، ويحتوي أيضا على ألفاظ وتعابير رائعة وبديعة.
أعزائنا الأفاضل، وضح الخواجة يوسف في كتابه رتبة الحياة أسلوبه في العرفان عن طريق الجدل والبرهان، فكانت رسالته أول نموذج من نوعها في المؤلفات الصوفية. ويرى الأستاذ محمد أمين الرياحي منقح كتاب رتبة الحياة أن الخواجة يوسف من أوائل العارفين، وهو الذي عبد الطريق لكتابة الآثار العرفانية باللغة الفارسية.
وكان الخواجة يوسف واعظا وعارفا، وقد عرض عرفانه عن طريق الجدل والبرهان، ويعتقد الباحثون أن هذا الأمر يعود إلى حد ما إلى دراسته في المدرسة النظامية في بغداد. ووفقا لرأي المؤرخ السمعاني المعاصر للخواجة يوسف، والذي ألف أقدم مصدر تحدث عنه، فإن الخواجة يوسف قد تعلم الفقه والمذهب والخلافة على يد أبي إسحاق الشيرازي.
أيها الإخوة والأخوات، إذا نظرنا إلى الأوضاع الاجتماعية والعلمية في عصر الخواجة يوسف الهمداني، نرى أن التعصب كان أمراً متعارفاً عليه بين العارفين في القرن الخامس وبعده، لأنه في ذلك الحين بالإضافة إلى استقرار السياسات المذهبية في البلاد إبان حكم الغزنويين والسلاجقة، انتشرت طريقة الأشاعرة في التعصب وضيق النظر في المجال الفكري والعلمي. في تلك الفترة ظهر متصوفة آخرون لم تكن لديهم جرأة بايزيد البسطامي وحسين بن منصور الحلاج، عارفي القرنين الثالث والرابع، وكان الشيخ جام والخواجة عبد الله الأنصاري والإمام محمد الغزالي أساطين العرفان في ذلك الحين، نماذج جلية للتعصب.
أما في هذه الفترة فقد كان الخواجة يوسف الهمداني شيخا بعيد النظر، متقيا ومتحررا، حتى شبهه بعض المحققين بأبي الحسن الخرقاني، أبي سعيد أبي الخير وباب طاهر. من بين جميع العارفين كانت شخصية الخواجة يوسف الهمداني أقرب إلى شخصية الإمام محمد الغزالي الذي عاش في القرن السادس، مع أن مؤلفات الغزالي فاقت مؤلفات الهمداني شهرة، ولكن الهمداني فاقه من حيث عدد المريدين الذين تربوا على يديه.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلقنا فسوانا وأمرضنا وشفانا وعافانا وأبلانا، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى سيدنا ومولانا وعلى آله الهداة إلى سبيل الله في دنيانا والمنجين لنا في أخرانا. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الكلم الأقدس يأخذنا إلى المعاني العالية والمعارف السامية، فنمضي في هذه الحياة على هدى وبصيرة، ونحن ننظر إلى الآخرة بعين الترقب بين الخوف والرجاء، فنؤمن على الحق ونعمل بالحق، ولا نرجو إلا فضله تبارك وتعالى ورحمته. في هذا اللقاء الطيب معكم إن شاء الله، وددنا أن نتعرض إلى حديث قدسي يمس حياتنا كثيرا ويهمنا جميعا، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له مثل ما كنت تكتب له في صحته، فإني أنا الذي صيرته في حبالي. تعالوا معنا مستمعينا الكرام لنتأمل في قول الله جل وعلا بعد هذه الوقفة القصيرة. نعم أيها المؤمنون، لا يخفى على أحد أن ملاك الإنسان هو الضعف، ليس له بنفسه حول ولا قوة، فهو الذي عبر عنه الإمام علي عليه السلام بقوله: مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة، وتقتله الشرقة، وتنتنه العرقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى جاءت الحكمة الإلهية واقتضت أن يكون الإنسان معرضا للابتلاء. ذكرت الآيات وكذا الروايات علة ذلك، فنقرأ قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، سورة آل عمران الآية 79 بعد المئة. وقوله أيضا في سورة آل عمران في الآيتين 41 بعد المئة و42 بعد المئة: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، أيضا سورة آل عمران في الآية 54 بعد المئة. فالابتلاء مستمعين الكرام أمر قضاه الحكيم سبحانه وتعالى في عباده لتتم الحجة بالغة عليهم ولتقام الأحكام على الحقائق. يقول الإمام علي سلام الله عليه: ألا إن الله قد كشف الخلق كشفة، لأنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. ومن الابتلاء المحن، ومن المحن المرض، وما أدرانا ما المرض. قال الإمام علي عليه السلام: ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. وأينا يسلم إلا بعد عافية من الله سبحانه وتعالى؟ فليس للأجسام نجاة من الأسقام كما في حكم أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا حل السقم شل البدن وحبس، فإذا دام ذلك السقم كانت الرزية عظمى، حتى روي عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام هذا الحديث الشريف: أربعة القليل منها كثير، النار والنوم والمرض والعداوة. أجل، القليل منها كثير، فما بالنا بالكثير الكثير؟ نستجير بالله تعالى ونرجو عافيته ونسأله الرحمة. جاء في الرواية عن الإمام علي عليه السلام: المريض في سجن الله ما لم يشكو إلى عواده تمحى ذنوبه. وفي رواية مباركة أخرى: إن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. نعم، فالمرض لا يختاره المرء لنفسه، وإنما يبتليه الله تعالى به. فإذا ابتلي العبد به كان في امتحان، فإن صبر ورضي وشكر كان قد ظفر، وإن اعترض وسخط كان ربما قد كفر. تعالوا أيها الكرام نستمع إلى ما قاله الشريف الرضي رضوان الله عليه في تبيينه لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، وأقول، والكلام للشريف الرضي كما قلنا: صدق عليه السلام إن المرض لا أجر فيه، لأنه ليس من قبيل ما يستحق عليه العوض، لأن العوض ليستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى ذلك، والأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه عليه السلام كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب. ومن هنا يتبين لنا أن المرض ابتداء لا أجر فيه، ولكن فيما بعد سيكون للمؤمن فسحة في الثواب إذا حسنت نيته فصبر، أو صلحت سريرته فشكر، وما أسمى ما دعا به الإمام السجى سلام الله عليه في صحيفته المباركة إذا مرض حيث توجه قائلا: اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك؟ أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك، أم وقت العلة التي محصتني بها والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل به على ظهري من الخطيئات؟ أجل، فيكفي في فضل المرض أن يقعد العبد عن الأعمال وهو مثاب، يكتب له ما كان يعمله في صحته، لأن الله تعالى لا يعامل عباده بالعدل بل يعاملهم بالفضل. سائلين المولى القدير الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. شكرا لحسن استماعكم. Thank you.
وما هي إلا ليلة ثم يومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر مطايا يقربنا الجديد إلى البلا ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر وما هي إلا ليلة ثم يومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر مطايا يقربنا الجديد إلى البلا ويدنين